أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. تفضل.
والمراد رفع حكم الحدث، والا فالحدث اذا وقع لا يصح.
نعم.
هذا اخر شيء من غير المراد رفع حكم الحدث، والا فالحدث اذا وقع لا يرتفع. فكرت مساله الاستحاضه والمبطون والمستحيضه
تفضلوا.
المبطون المسدوس انه
السلام
عليكم. السلام عليكم.
الحدث لا يرتفع، لكن يعني حكم الحدث يرتفع باعتبار يعني ترخيص من الشارع
نعم.
لا، أنا نفس الحدث. هل هذا يعني يجري في غيره أن يحدث مثلا ولو ليس مضمونا؟
لا لا، هذا
نفس الحدث.
إيه، هذا بعد يرتفع، لأن هذا بعد خصوص المبطون والمسلوس والمستحاضة حدثها باق باعتبار استمرار خروج البول أو الغائط أو الدم. فهذا أصل الحدث باق لا يرتفع.
ولما قال المراد يعني يقصد يعني المراد من حيث لا يمكن يعني أو
وين
من قال والمراد رفع حكم الحدث.
إيه، والمراد هذا والمراد رفع حكم الحدث، هاي التفسير إلى كلامه هو نفسه لما قال أو الرفع. فشنو أقصد أنا من الرفع عن الشهيد الثاني؟ أقصد رفع حكم الحدث، ولا أقصد رفع الحدث، حتى لا أحد ينقض عليه، لأنه والله أنت قلت الرافع والحدث باق في مثل المستحاضة مثلا. يقول أنا ملتفت، الذي يرتفع هو حكم الحدث، حكم الحدث. وأنتم كذلك. قال المصنف: ثم مسح مقدم الرأس، ثم مسح مقدم الرأس بمسمى. في مسح مقدم الرأس واضح من الآية المباركة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أو أرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم بالجار على ما هو في الرواية الشريفة، وأيضا التخريج النحوي بيناه سابقا، وأرجلكم على الفتح على الناصب، ذكرنا إليها توجيهان، والتوجيه الأقرب هو الذي في صالح المسح وليس في صالح الغسل. الذي في صالح الغسل هو تقريب مستهجن، تقريب مستهجن، فلا يصار إليه. فإذا المسح على الرأس وليس غسل الرأس، وهذا أيضا واضح مضافا إلى هذه الآية المباركة، واضح من خلال الروايات البيانية التي قرأنا روايتين منها قبل دخولنا في مسألة الوضوء. يبقى الكلام فيه أن الوضوء يلزم المسح بالبلة، يلزم المسح بالبلة بمعنى أنه لا تأخذ ماء جديدا. هذا استدل عليه بجملة من الروايات، منها خبر زرارة في الباب 31 من أبواب الوضوء، الحديث الثاني في هكذا عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر أو الوتر، فقد يجزيك من الوضوء 3 غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلتي يمناك. شاهدنا هنا: وتمسح ببلتي يمناك ناصيتك، وما بقي ناصية، قلنا هذا اللي هو المقدم من الرأس، وتمسح ببلتي يمناك ناصيتك، وما بقي من بلتي يمناك ظهر قدميك اليمنى، وتمسح ببلتي يسراك ظهر قدمك اليسرى. هذه رواية فيما يتضح منها: أولا، لزوم المسح بالبلة، 2، لزوم المسح إلى مقدم الرأس الناصية. جيد. مع ذلك توجد روايات تصرح بأن المسح على مقدم الرأس. في الباب 22 من أبواب الوضوء، أيضا في الحديث الأول، قوله عن محمد بن مسلم قال: مسح الرأس على مقدمه، يوصف فعل الإمام عليه السلام. في رواية أخرى لا، في أمر رواية ثانية: امسح رأس مقدمة. الرواية الثالثة في الرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبع، بهذا الكيفية تدي هذا المقدار، يقول يرفع يده، يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه، فيمسح على مقدم رأسه، فيمسح على مقدم رأسه الإصبع. نعم، باعتبارها أقل شيء، الإصبع على أقل شيء. الرواية الرابعة بالخلف، يقول الآن الرجل يمسح رأسه من خلفه، مو يعني من الجزء الخلفي الأسفل، إيه من الخلف، إيه
يعني من
إيه، أي يجزيه ذلك؟ قال نعم، ما بالضروره اللي يكون من جهة الأمام، بس الشاهد أن المسح على مقدم الرأس. أما في حال جفاف العضو، يمكن أن يأخذ من بلة لحيته أو حاجبه مثلا، أيضا في هذا في مجموعة من الروايات، مثلا في الباب 21 وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته أو جاء أو حاجبيه أو أجفان عينيه إلى آخره، إن كان قد جف عن يديه. في الرواية الأولى عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به. يعني هذا توضأ وأخذت السوالف لين دش المسجد، شافت ما في جف الوضوء من على يديه أو الماء، فيقول خذ من يأخذ من يده فيمسح به، فليمسح به. قلت: فإن لم يكن له لحية، قال: يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه. الرواية الثانية في الباب: إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك، إلى أن قال: ويكفيك مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك، فتمسح به مقدم رأسك. هذه الروايات فيها تصريح أيضا إلى الموضع الذي يجب أن يمسح. إلى آخر الباب روايات بمضمون قريب. جيد. إذن ثم مسح مقدم الرأس أو شعره الذي لا يخرج بمده عن حده، لا يخرج بمده عن حده. هذا ما يحتاج ندور رواية. ليش؟ من يقول؟ أحسنتم، لأنه ليس من الرأس الذي إذا مد الشعر فإنه يصل مثلا يصير إلى الجبهة، يقول هذا خرج بمده عن حده. جيد، عن له عن حد الحد المطلوب من المسح. لكن الشعر القصير والمسح عليه ما عندنا مشكلة فيه. جيد، لأنه بمده لا يخرج عن الحد، فيكون عندئذ المسح عليه هذا الذي لا يخرج بمده عن حده، المسح عليه يكون مسحا على أي شيء؟ مسحا على الرأس، على مقدم الرأس. أما هذا الشعر الطويل مثل شعر النساء، الشعر الطويل هذا لا، هو لا يمسح على الرأس، يمسح على شعر خارج عن مقدم الرأس ملقا على الرأس. واضح أو لا؟ أو شعره الذي لا يخرج بمده عن حده، قلنا لأنه عند المسح يكون قد مسح على غير الرأس. واكتفى المصنف بالرأس تغليبا لاسمه على ما نبت عليه. يعني قال ثم مسح مقدم الرأس، ما قال مس ثم مسح على مقدم الرأس إن كان أصلعا، والشعر إن كان مشعرا مثلا فيه شعر، ما قال هذا. قال هذا ثم قال مقدم الرأس، قال مقدم الرأس، قال تغليبا لاسمه على ما نبت عليه. يعني أن الرأس يطلق على هذه الفروة، ويطلق أيضا على ما نبت على الفروة. مثلا واحد يجي يحرق الشعر اللي فوق في مقدم الرأس، شو تقول؟ يقول حركت رأسي، صحيح؟ حركت رأسي، أو جودني من رأسي، هو جوده من شعره ما جوده من رأسه. واضح ولا؟ فإذا هذا يطلق عليه رأس، يطلق عليه رأس. لذا قال تغليبا لاسمه على ما نبت عليه. المسح مسح مقدم الرأس بمسمى أي مسمى المسح، ولو بجزء من إصبع، ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه، اسم المسح، لا بمجرد وضعه. وهنا تتضح أن اليد هي الماسح والرأس هو الممسوح، فالذي يتحرك هو اليد وليس الرأس. ونفس الكلام يجري في الرجلين، اليد هي الماسح والرجلين هي الممسوح، فلا يصح أن تحرك الرجلين. جيد، ومع ثبات اليد. ولا حد لأكثره، في الأقل يجزي مقدار الإصبع، بل بعض الجزء من الإصبع كما عبر بجزء من الإصبع. من بهذه الطريقة كذي، ما يحتاج بعدها تخلي الصبعة بتمامها وتسحب رأس الإصبع وتسحبه مقدار الأنملة وتسحب. هاي لو تسوي شيء قدام الناس بعد ما يصلون وراك. نذكر كان عندنا وسواسي لما كنا في السكن، وكانت صلاة الجماعة بعهدتي فترة قبل ما أخرج، ف يعني مدة تقريبا سنة كانت أو أقل. على أي حال، فتولينا بأحد الإخوة وسواسي، رجال مؤمن لكن يعني يدخل الحمام يريد أن ينظف كل الحمام والوضوء بعد. أنت تدخل تكرم الحمام تخلص وتتوضأ وتنتهي وتطلع هو بعده، فوصل للمصلى هو بعده ما أعرف. فكلمته وضوءك صحيح؟ قال لا ما استطهر. قلت له هذا أيضا صحيح؟ قال ما استطهر. قلت له تدري هذا الحين أنا إمام الجماعة وهذا الماء طاهر، ماء الحمام طاهر. جيد، قلت له انا ادخل الحمام بلا ان اعلن. هو ما كان خليجي، فكان يتكلم الفصحى. قلت له ادخل الان بلا ان اعلن واذهب الى الصلاه واصلي جماعه، ولك ان تخبر الجميع. زين ما طاهر، فدخلت دست على بعض الاطراف في الحمام فثارت ثائرته، قال لن اصلي خلفك، لن اصلي خلفك. هو جه صلى بعدين.
جميل.
هي حالة نفسية. على أي حال، هاي اللي طلعنا هذا الوسواس، لا حد لأكثره، المقدار الأقل هو هذا جزء من الإصبع. وإن كان تعبير الفقهاء المتأخرين تضع الإصبع، تضع الإصبع، بس طبعا الإصبع مو بتمام الإصبع، أيضا فيها تسامح. نرجع إلى جزء الإصبع. جيد. وأعم من كون وضع الإصبع أنه يقصد رأس الإصبع أو بعض الإصبع. جيد. أما من حيث الكثرة، يقول لا حد لكثرة لأكثرية، حتى لو مسحت على الرأس بتمامه، تمام القصد المقدم، مو الرأس بالكامل من الخلف إلى الأمام. جيد. مثل ما يفعل العامة، يأخذ ماء ويمسح على الرأس من الخلف إلى الأمام. أي نعم، من وراء الأدوم وأنت جاي إلى قدام. لا، مسح بالمقدم، يمكن أن يمسح تمام المقدم. نعم، يكره الاستيعاب، يكره الاستيعاب. ولذا اللي يسوي بهذه الطريقة مجزي، اللي يسوي ثلاث هذا مستحب، اللي يسوي بالكامل نقول له مكروه. يجوز لكنه شنو؟ مكروه، لكنه مكروه.
شيخنا شفت يعني كثير يعني من سيد الكوي رحمه الله، مثل ما الان في الحاله الاخيره اللي سوتوها، هل سوى؟
خب هو سوى،
لكن الان ما ادري يعني هو يقول كامل الكلام،
هو وضع الراس، شفت هذا الكليب، هو وضع اليد بالكامل، لكن ايش قد المقدار اللي الممسوح، خصوصا ان الحركه سريعه.
ايه افتكر منها.
ايه هو ما راح يمسح يعني يفعل هذا النحو من الكراهة، إلا أن يرى عدم الكراهة.
صحيح.
خب، نعم يكره الاستيعاب بأن يحصل المسح لكل الرأس، لكل الرأس يعني بما في المقدم وزيادة، إلا أن يعتقد شرعيته فيحرم. ليش تمسح من الخلف إلى الأمام؟ قال مستحب، يقول له هذا تشريع والتشريع محرم، فيكون فعلك محرما. جيد. إلا أن يعتقد شرعيته فيحرم.
إذا كان سهوا شلون؟
خب سهوا ما عليك، ما في مشكلة، حك رأسه وهو سحب إيده مرة واحدة، ما عنده مشكلة. وإن كان الفضل، يعني الأفضل، وإن كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع، ثلاث أصابع، ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى، ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى، أيضا مسح وليس غسلة، مسح البشرة. نعم. جيد، أحسنت. الآن هل الحرمة تؤدي إلى بطلان الوضوء باعتبار أن الفعل هذا الفعل بطل، وبالتالي يعني جزء من الوضوء قد بطل فيبطل الباقي؟ المصنف ما تكلم في هذا، جيد، ولكن في هذا أقوال، أنه إذا بطل الجزء، تتكلم عن عبادة، إذا حرم فعل فهو باطل. جيد. يعني غير أنه مأثوم، اللي يسمونه حرمة تكليفية وحرمة وضعية، هم مأثوم من جهة، ومن جهة أخرى شنو؟ هذا الجزء باطل، وإذا بطل الجزء بطل الكل. واضح ولا؟ لأنه يعتمد عليه فيكون وضوءه باطلا. المصنف ما أشار إلى هذا الجهة، لكن سؤال جيد. ثم مسح بشارة ظهره بشارة ظهر الرجل اليمنى. قال مسح البشرة، أيضا ما قال يمسح على شعر ظهر قدمه، لأن الشعر الذي يكون على ظهر القدم غالبا غالبا لا يكون خارجا عن حد الرجل، عاد لو لا عادة هكذا حتى لو صار كثيف ما يكون خارج عن حد الرجل، جيد، وبالتالي يجوز المسح عليه. وإذا كان الشعر خفيف، الشعر خفيف على الرجلين، فهذا بعد أوضح. ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، إلى الكعبين. ما هو المراد من الكعبين؟ طبعا الانتهاء إلى الكعبين هذا بصريح الآية، إلى الكعبين هذا هو صريح الآية، وأيضا الروايات البيانية التي قرأنا ثنتين منها، لكن الكلام في تحديد الكعبين، يعني كلهم لو تسألهم إلى أين أمسح قال إلى الكعبين، زين وين الكعبين؟ تعال شخص لنا المصداق، هنا يحصل الاختلاف، جيد يحصل الاختلاف، لكن الاختلافات في غالبها يعني الفارق بينها مقدار يسير جدا، يعني إذا بتأخذ بالملي يمكن 1 سنتيمتر الفرق بين الاختلافات الموجودة، واضح؟ لذا قال من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. ما هو الكعبين؟ قال قبتا القدمين، هذا المنحنى المرتفع، زين قبة القدمين يعني أوصل إلى قمة قبة القدمين؟ لا قبة القدمين حيث تنتهي القبة، حيث تنتهي القبة، فتسحب إلى أن تنتهي هذه القبة، جيد؟ زين إذا إلى أن تنتهي القبة وين بتوصل؟ إلى جهة تقرب من الجوزتين، مثل شوف الآن هذه القبة تمسح إلى نهاية القبة، قلت لكم الفرق شنو؟ متر 1 سنتيمتر، جيد؟ لو تخلي خط شوف الجوزة هني، هذا الجوزة عندك خط بهذا الكيفية، هذا اللي بيمسح يوصل إلى هنا، هذا المقدار الواجب. لما تقول لي لو للجوزة، الجوزة لا، حتى توصل إلى الجوزة ما يحاذيها، تحتاج ترفع شوي أكثر، عادة تقريبا ما يحاذي الجوزة هو يصير إلى أصل الساق، أصل الساق، فأصل الساق مع الجوزة متقاربان إلى حد كبير جدا، واضح ولا؟ نهاية القبة لا، شوي أنزل من الجوزتين. يقول وهما قبتا القدمين على الأصح، وقيل إلى أصل الساق وهو مختاره في الألفية. ثم مسح ظهر الرجل اليسرى، ظهر اليسرى كذلك، يعني كما هو الحال في الرجل اليمنى، بمسمى المسح في جانب العرض ببقية البلل الكائن على أعضاء الوضوء من مائه، كل هذا على ما تقدم. ببقية البلل الكائن على أعضاء الوضوء من مائه فيهما، أي في المسحين. وفهم من إطلاق المسح أنه لا ترتيب فيهما في نفس العضو، لما قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة، خب الرؤوس يعني رأس واحد، خب ما واحد عنده أكثر من رأس، جيد، فما عندنا شيء في هذا الكلام، لكن في الرجلين ثنتين، فهل أمسح مقدم اليسرى على اليمنى أو اليمنى على اليسرى؟ لذا قال إطلاق المسح في الآيات أيضا في الروايات أنه لا ترتيب فيهما في نفس العضو، فيجوز النكس فيه دون الغسل، دون الغسل، أو تقراها الغسل اللي هو في غسل، الغسل نفس الغسل، اللي راح نجي نتكلم عنه، وتقراها الغسل، وهذه هي الأصح. دون الغسل يعني غسل اليدين، اليدين لا يجوز النكس فيهما، لكن في الوضوء في مسح الرجلين يجوز النكس فيهما. ليش؟ لأنه في الروايات تطلب، وكذا الآية، المطلوب أن تمسح، المطلوب أن تمسح، جيد. وما عندنا شيء يحدد نعم عدم جواز النكس، جيد. هذا كلهم اثنين موجودين، اثنينهم هذين يأتون، بس في البداية الترتيب قصد بهذا النكس وعدم النكس، لذا قال فيجوز النكس فيه، يعني الترتيب من الأعلى إلى من أطراف الأصابع إلى الجوزة مثلا أو الكعبين. فيجوز النكس، الشيخ يسأل أنه هل شنو المراد من الترتيب، الترتيب بين اليمين واليسار، لو لا من البداية إلى يعني من أطراف الأصابع إلى الانتهاء، هو يقصد بهذا النكس. ف
من البداية إلى
إيه، يعني إن لما يقول المصنف وفهم من إطلاقها أنه لا ترتيب فيهما، لا ترتيب في أي شيء،
بين الرجلين،
بين الرجلين لا ترتيب،
بين اليمنى واليسرى،
بين اليمنى واليسرى لا يوجد ترتيب، أو لا المقصود لا ترتيب بينهما يعني في المسح في الرجل الواحدة.
هو واضح ما يقول فيهما في نفس العضو.
أحسنت، ولذا هو فسرها، هو فسرها في نفس العضو، لا ترتيب فيهما في نفس العضو، فيجوز النكس دون الغسل للدلالة عليه بمن وإلى، بمن وإلى، نعم. وهو كذلك، وهو يعني يعتبر الترتيب، وهو كذلك فيهما على أصح القولين. وفي الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين، عندكم في الحاشية عبارته في الدروس هكذا، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور. وفي الرجلين ولا يجزئ النكس على الأولى، لا يجزئ النكس على الأولى. إذن وفي الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين، وفي البيان عكس، ومثله في الألفية، ومثله في الألفية. بس رأي المصنف شنو هنا في هذا، في هذا الكتاب؟ جواز النكس.
من وإلى في أي
الناس؟
شو في الحاشية عندك قال شنو؟ من وإلى في قول الماتن، ثم غسل اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم اليسرى كذلك، ثم مقدم الرأس بمسمى، ثم الرجل اليمنى، ثم اليسرى بمسمى، ببقية البلل فيهما. ما في في كلام المصنف ما في شيء.
الظاهر يعني شيخنا رد للمسح،
لا في المس، نعم في المسح، بس وين استخدم من وإلى؟
لعله في الغس، لأنه ما قال شو اسمه، في جزء النكس فيه دون الغس، ظهر التعليق الحاجة على الغس نفسه، يقول الدلالة عليه بمن وإلى،
ثم اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، وهذا الوحيد اللي عندنا. ثم غسل، هذا في الغسل، لكن
إيه؟ ما يتكرر العبارة.
ثم الغسل، فيجوز النها، فيجوز النكس فيه دون الغسل. في الغسل عبر المصنف، أحسنتم، في الغسل عبر المصنف بمن وإلى، استخدم من وإلى في الغاسل. قال ثم اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، وهنا ما عبر من وإلى، تمام؟ فما قال هنا ظهر مثلا ظهر ثم مسح الرجل اليمنى من أطراف الأصابع إلى الكعبين، سكت ما تكلم، عدل له لا. فيقول يستفاد من هذا أنه يلزم أنه في هذا في اللمعة أنه يقبل بعدم جواز النكس في الغاسلة غسل اليدين، بينما يقبل بجواز النكس في مسح الرجلين. ليش؟ لأن في اليدين قال من وإلى دل على الانتداء والانتهاء، جيد، بينما في المسح ما ذكر، أطلق أطلق. أحسنتم. الشهيد الثاني ما عبى ما ذكر رأيه.
هو قال وهو كذلك فيهما على أصح القول.
اعتبار الترتيب.
مسألة النكس على النكس أو.
وهو كذلك يعني يعتبر الترتيب، نعم هذا رأي الشهيد الثاني، نعم.
وهو يعني. وهو يعني. في فيهما في نفس الوضوء.
في مسح الرأس والرجل، يعني التفصيل الذي ذهب إليه الأصل المصنف شهيد الأول تفصيل صحيح في هذا الكتاب. من أنه في غسل اليد اليمنى واليسرى يعتبر الترتيب ولا يجوز النكس، بينما في الرجلين يجوز النكس، هذا الذي ذهب إليه الشهيد الأول. أيضا الشهيد الثاني يقبل هذا الكلام لما قال وهو كذلك فيهما على أصح القولين. أبدأ رأيه ولم لا أنه لم يبدأ. جيد. مرتبا مرتبا يعني الترتيب بين أعضاء الوضوء، وهذا أيضا لا خلاف فيه لما تقدم أيضا من الروايات البيانية، ترتيب بين أعضاء الوضوء مرتبا بين الغسل والمسح، مرتبا بين الغسل والمسح، بأن يبتدئ بغسل الوجه ثم باليدين اليمنى ثم اليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى، فلو عكس أعاد ما أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء الموالاة. يعني لو مثلا بعد ما غسل وجهه غسل اليسرى قبل اليمنى، غسل اليسرى ثم اليمنى، يقول الحين انت غسلت اليمنى تعتبر اليسرى لاغية، ما كأنك قد غسلت اليسرى، الآن اغسل اليسرى وأكمل وضوءك. وأسقط المصنف في غير الكتاب الترتيب بين الرجلين، ترتيب بين الرجلين بعد واضح من الآية وأيضا في الروايات البيانية، ثم مسح على كلتا رجليه، ما بينه. ولذا بعض الفقهاء حتى المعاصرين كالسيد السيستاني يقول ما في مشكلة، مو بالضرورة إلا الأول اليمين ثم اليسار. جيد. ولذا في غسل اليمين أو مقدم على اليسار في أفضلية، أفضلية موجودة ها لوجود هذا النحو العام الموجود في الروايات لتفضيل اليمنى، يعني مواضع الشرف، مواضع الشرف يقول دائما تقدم اليمنى، في السلام تسلم باليمنى، في الاكل تاكل باليمنى، في الرجل تدخل مثلا في المسجد باليمنى. جيد. وهل مجرة استعمال اليمنى مو فقط انه حتى لا نقيس له، حتى لا نقول والله ها في استخدام اليمنى عن جري له هذا، لا، لانه
الافضليه يعني
الروايات لما تتكلم عن استعمال اليمنى تعطيها خصوصيه، تعطيها خصوصيه جيد في يعني مسألة اليمين، بس تبقى ما عندها ما فيها الروايات هذه تديك الدلالة بحيث أنه يستند عليها في إثبات استحباب اليد اليمنى مثلا أو اليد اليسرى، تذكر كمؤيدات، يعني أقصى ما تفيده هو الاستحباب والترجيح، لا تفيد أكثر من هذا. جيد. مواليا مو متوليا، مواليا هم موالي بعض. مواليا بحيث لا يجف السابق. ذكر التعريف إلى الموالاة. الموالاة لا يختلف فيها الفقهاء في أنها من الواجبات، واجبات الوضوء ما في اختلاف، لكنهم يختلفون في معناها. فما هو المراد من الموالاة؟ ذكرت معان كثيرة إلى الموالاة، من جملة هذه المعاني أن المدار على تحقق الموالاة هو عدم جفاف الأعضاء، عدم جفاف الأعضاء حتى لو حصل تأخر في المتابعة، في المتابعة لأعضاء الوضوء، يعني بين العضو والعضو فرض دقيقتين أو 3 دقائق، لكن ما دام ما جف العضو السابق لك أن تبني عليه، فما فاتت الموالاة. هذا رأي، ما فاتت الموالاة. طبعا هذه ليه ثمار، أجيب بعد شوية ثمار. فإذا ما فاتت الموالاة ولا زال الوضوء شنو صحيحا، ولك أن تبني على الوضوء. فإذا تم الوضوء، إذا تم الوضوء عندئذ شيء يصير، خلاص تحققت عندك الطهارة. قبل ما يتم الوضوء تحققت الطهارة لو بعد أنت في طور، في طور الطهارة. نعم، بسبب هذا التراخي الكثير، هذا على الرأي الأول، بسبب هذا التراخي الكثير أنت جعلت فاصلا بين الوضوء، بين أعضاء الوضوء. الموالاة ما فاتت، الموالاة ما فاتت، لكن حصل تراخ كبير بين أعضاء الوضوء. في حال وجود التعمد إلى هذا التراخي تكون مأثوما، مأثوم لجهة التراخي، والوضوء صحيح لعدم فوات الموالاة. واضح ولا؟ الأول أو لأن مثلا اللي قاعد مثلا الجو فيه نحو من الرطوبة، في نحو من الرطوبة، غير إذا كنت في جو جاف، جاف جو، جو جاف راح تجف الأعضاء بشكل بشكل سريع. جيد. نعم، لو جفت الأعضاء السابقة بطل الوضوء، فقط في هذه الحالة بطل الوضوء. ثمرة من ثمار هذه أنه لو أحدث في أثناء، في هذه الفواصل، غسل يده اليمنى فأحدث، يقول له ما كمل الوضوء، لكن لا زال الرطوبة موجودة لولا موجودة، على هذا القول يقول لك أن تكمل الوضوء. جيد. وإذا أكملت الوضوء عندئذ تكون قد تحققت الطهارة، وهذا الحدث اللي صار ما يأثر. خليك الآن لفي أذهانكم مرتكز أنه والله الحدث أثناء الغسل يستوجب الإتمام أو الاستئناف أو الإتمام والإعادة، على التفصيل إن شاء الله يأتي في محله لوجود دليل في هذا المجال، لكن في الوضوء الأمر فيه يختلف على هذا الرأي. مثلا في موثق أبي بصير في الباب 33 من أبواب الوضوء، باب وجوب الموالاة في الوضوء وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء بسبب التراخي. في الحديث الثاني، إذا توضأت بعض وضوءك وعرضت لك حاجة حتى يبس، عرضت لك حاجة مو معناته أنه راح مثلا تغوط مثلا، لا، شيء أمهله عن أن نعم حتى يبس، وقال ووضوءك حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يبعض. يقول حتى يبس، يعني إذا لم ييبس حتى لو تراخى ما تأثر بالمفهوم. جيد. أيضا عندنا الرواية الثالثة، قلت لأبي عبد الله معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء، خلص الماء، فدعوت الجارية، الجارية تطلق أعم من الجارية التي تشترى والبنت، البنت الصغيرة أيضا تسمى شنو؟ تسمى جارية مثل الغلام. نعم الغلام يطلقون على الولد ويطلقون على العابد. فنفد الماء فدعوت الجارية أنه جيب لي ماء، فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي، فقال أعد أعد. معناته إذا لم يجف الوضوء لا تجب الإعادة. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المدار على المتابعة، موالاة بمعنى شنو؟ تأتي بالفعل ثم يأتي الفعل من بعده. الآن حصل الجفاف أو ما حصل الجفاف مو منظور في هذا الأمر. فمتى يبطل الوضوء؟ إذا حصل الخلل والإخلال في التأخر. مثلا في الباب 35 من أبواب الوضوء، الحديث التاسع في الباب: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك، يقول غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ، وقال أتبع وضوءك بعضه بعضا، أتبع وضوءك بعضه بعضا، خلي يكون متوالي. هذا القول الثاني. القول الثالث لا يتكلم عن مطلق الجفاف. القول الأول يتكلم عن مطلق الجفاف، يعني تجف الأعضاء بتمامها بتمامها، يعني مو جف العضو الأخير. عادة إذا جف العضو الأخير عادة الأعضاء السابقة شنو؟ جفت. شنو الأعضاء السابقة؟ الوجه. هذا اللولا فعندك الوجه واليدين، فلو غسل الوجه وغسل اليد اليمنى، باقي اليسرى ما خلص، تمام؟ فجفت اليد اليمنى، عادة يجف الوجه معها، جيد؟ فجفت الأعضاء السابقة، جفاف الأعضاء السابقة، لكن قد تجف اليد اليمنى والوجه لا زال رطبا على الوجه الأول، الرأي الأول لا يبقى، صحيح؟ يبقى لا زال، يقول ما جفت الأعضاء، فلك أن تكمل الوضوء. يسيل يغسل إيده اليسار مع أن يده اليمنى قد جفت والوجه لا زال رطبا، يقول ما جفت الأعضاء. الرأي الأخير يقول لا، المدار هو على جفاف العضو الأخير، مدار على جفاف العضو الأخير مو كل الأعضاء. شنو دليله القول الثالث؟ قال نفس الرواية التي استخدمها صاحب القول الأول. غاية ما في الأمر، صاحب القول الأول استخدم هذه الروايات وفهم الجفاف أن الجفاف كل الأعضاء السابقة، وأصحاب القول الثالث فهموا بأن الجفاف المراد هو شنو؟ خصوص العضو الأخير. لذا قال مواليا في فعله بحيث لا يجف السابق. سابق هذا يقول سابق الأخير، بحيث لا يجف السابق من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا على أشهر الأقوال. طبعا في أقوال غير هذه الثلاثة. والمعتبر في الجفاف الجفاف الحسي للجفاف التقديري، للجفاف التقديري. واضح لكم الفرق بين الجفاف الحسي والجفاف التقديري، في هذا يتأثر برطوبة وجفاف نعم الجو ووجود الريح، مثلا وجود الريح. نقول الآن جف العضو لما جف؟ جف خلاص. ولا بتقول لي قصة وتقول والله لو كان الجو زين كان ما جف. ما يكفي هذا. ولا فرق فيه في مسألة الجفاف بين العامل الجفاف وبطلان الوضوء، ولا فرق فيه بين العامل والناس والجاهل، كلهم سواء، كلهم سواء. وسننه سنن الوضوء، وسننه يعني مستحباته. السواك، وسننه السواك، وهو دلك الأسنان بعودا وخرقة وإصباع. تعدي طبعا هو أفضله الغصن الأخضر، وأكمله الأراك، ومحله قبل غسل الوضوء الواجب والندب كالمضمضة، ولو أخره عنه أجزأ. في الوضوء في السواك، السواك المتعارف أنه بعود الأراك، هذا اللي يباع في المدينة في مكة رزقنا الله وإياكم، وهناك يباع بكثرة، يباع بكثرة، الآن ينقل هنا في بعض المواضع في السوق العراقية، شفت هنا في الجزر خان في بعضهم يجيب يشوف يبيعون السواك، بس خب مو مثل جودة ذاك، يعني ذاك اضطر يكون أي هذا يكون لا خذ له فترة. على أي حال هذا هو المتعارف، لكن الروايات عدت من الأراك إلى غيره، إلى غيره، فالمطلوب هو الاستياك بمعنى الدلك، وليس المطلوب هو خصوص عود الأراك. نعم هذا في أفضلية لجهات متعددة ولورود الروايات الشريفة فيه، هذا مما لا كلام فيه، لكن في التعدي إلى غيره يحقق الاستحباب؟ نعم يحقق الاستحباب، ولذا عندنا بعض الروايات يقول مثلا إذا ما حصلت العود لكان مثلا بخرقة بالإصبع، بالإصبع بيصلي أو بيقرأ قرآن، ما عنده عود أراك، أنه في روايات نظفه طريق القرآن قبل لا تقرأ تستاك يعني جيد. وعلى أي حال استحباب السواك كثير جدا، فتذكر الروايات أنه لا خصوصية إلى الأراك، وإن كان هو الأفضل. ولذا النبي صلى الله عليه وآله يقول بنقل الإمام الصادق عليه السلام: التسوك بالإبهام والمسبحة، مسبحة لهذه السبابة نفسها، التسوك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواكم جيد. ولذا بعضهم لما يجي إلى، إذا ملاحظين لما يجي إلى المضمضة يمسح يحرك الماء بإصبعه، الآن هو يشعر أو لا يشعر؟ حتما هو من هذه أنه ما عنده وضوء فيقوم بعملية تحريك الماء بإصبعه، ولا ما الوضوء ما له علاقة بتحريك الماء بالإصبع. جيد، هاي تشوفون عن كبار السن، كبار السن بعض الكبار منهم من مضى شو يعمل بهذا، أثر الإخباريين جاري بهذا. فعلى أي حال نفهم من هذا كله أنه لا خصوصية إلى الأراك، ما دام يمكن أن نتعدى إلى غير الأراك، إلى الأصبع، إلى قطعة القماش، إلى الفرشاة، فرشاة الأسنان اللي هي في زماننا هذا الموجودة، كلها يتحقق بها السواك. قال: وسننه، نعم، وهو دلك السواك، وهو دلك، هو دلك العود، دلك الأسنان بعودا وخرقة وإصبعا ونحوها، وأفضله الغصن الأخضر، مجموعة من المحشين كالخنساري يقول: لم أجد ما يفيد أفضلية الخضرة أن يكون لازم اللون أخضر. جيد، قد يستفاد من بعض الأخبار بشكل وبآخر أن يكون طري مثلا مو يابس، جيد، ولو عامية، لكن الأخضر ما موجود. وأكمله الأراك، وأكمله الأراك، النبي صلى الله عليه وآله كان ملتزما بالأراك وبأمر من جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي على أي حال الأراك له روايات كثيرة فيه، وأكمله الأراك، محله محل الاستياك، ومحله قبل غسل الوضوء، غسل الوضوء يغسل الجزء الواجب، ولذا لو واحد مثلا غسل يده وتمضمض واستنشق وأخذ العول واستار يقول هني محله صحيح. أو قال شنو؟ والندب يعني غسل الندب كالمضمضة، كالمضمضة. فالمضمضة وإن كانت قبل الجزء الواجب لكن قبل المضمضة يستاك، ولو أخره عنه أجزأه، ولو أخر الاستياك عنه أجزأ يعني عن السواك عن الغسلة. واعلم أن السواك سنة مطلقة يعني للوضوء ولغير الوضوء، أن السواك سنة مطلقا ولكنه يتأكد في مواضع منها الوضوء يعني قبل الشروع في الوضوء عليك بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، والصلاة أيضا عليك بالوضوء بالسواك لكل صلاة، قراءة القرآن هذه الرواية اللي قرأتها نظفوا طريق القرآن أيضا، واصفرار الأسنان يستحب السواك عند اصفرار الأسنان وغيره، مثل ما إذا كانت هناك مثلا في الفم رائحة، في الفم توجد رائحة ويزيل رائحة الفم باستخدام السواك. جيد، والتسمية من المستحبات تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على